صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، هذا الباب في غزوه تبوك، يقول المؤلف: وهي غزوه العسره، وسميت تبوك كما ذكر الشارح رحمه الله عن ابن قتيبه، وانه قال: جاءها النبي صلى الله عليه وسلم وهم يبكون مكان مائها بقدح، فقال: ما زلتم تبكونها؟ فسميت حينئذ تبوك، تبكون مكان مائها بقدح، قال: ما زلتم تبكونها؟ فسميت حينئذ تبوك. وسميت العسرة في غزوة العسرة للشدة التي أصابت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنهم خرجوا إلى تبوك في قيض شديد، وأصابهم عطش شديد، حتى إنهم كانوا ينحرون البعير ويشربون ما في كرشها من الماء. حصل لهم عسرة من الماء وفي الظهر وفي النفقة، فسميت غزوة العسرة. وذكر الشارح رحمه الله أن تأخير غزوة تبوك عن حجة الوداع خطأ من النساخ، فإن غزوة تبوك قبل حجة الوداع، حجة الوداع فإن غزوة تبوك كانت في شهر رجب من سنة 9 قبل حجة الوداع، حجة الوداع سنة 10، فكيف تقدم حجة الوداع على غزوة تبوك؟ غزوة تبوك كانت في شهر رجب من سنة 9 قبل حجة الوداع، وقال بعضهم إنها كانت بعد الطائف بستة أشهر، وطائف سنة 8 من الهجرة، فيكون دخل المدينة من رجوعهم من الطائف في ذي الحجة. استظهر الشارح أن تأخير غزوة تبوك عن حجة الوداع خطأ من النسخ، لأن الأولى تكون غزوة تبوك أول حسب التاريخ، حسب زمن التاريخ، غزوة تبوك في السنة 9 من الهجرة، وحجة الوداع في السنة 10 قبلها بسنة. وفي هذا في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ذكر أنه أرسله أصحابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه الحملاء لهم، إذ هم معه جيش العسرة وهي غزوة تبوك. حملان يعني يسألونه ظهرا أو إبلا يحملهم عليها، لأنهم يريدون أن يجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم فقراء، ما عندهم ظهر، ما عندهم إبل. فقال: يا رسول، أعطنا إبل، أعطنا ظهرا نركبه حتى نجاهد معك في غزوة تبوك. وقال أبو موسى: يا نبي الله، إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم، يعني لتعطيهم إبلا تحملهم عليها للجهاد. فحلف النبي صلى الله عليه وسلم لا أحمل، فقال: والله لا أحملكم على شيء، وفي اللفظ الآخر: وما عندي شيء. قال أبو موسى: ووافقته وهو غضبان ولا عشر، ورجعت حزين. حلف النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحملهم ولا يعطيهم شيء، وقد وافق النبي حزينا، فرجع أبو موسى حزينا لأمرين: الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم منعه، والأمر الثاني خوف أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليه لأنه جاءه وهو غضبان. فرجع أبو موسى إلى أصحابه وقال وأخبرهم، قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم حلف أن لا يحملني وليس عنده شيء. لفظ الآخر: والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم. فرجع إلى أصحابه فأخبرهم، قال أبو موسى: فلم ألبث إلا سويعة إذ سمعت بلالا ينادي: أين عبد الله بن قيس؟ فأجبت، فقال: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. فأجى، قال: فلما أتيت قال: خذ هذين القرينين بستة أبعرة امتعهن حينئذ من سعر، يعني اشترهن. احتمل أن يكون كل قرينين ثلاثة أبعرة، ويحتمل أن يكون في اختصار من الراوي، والأصل هذين القرينين وهذين القرينين وهذين القرينين ستة. فانطلق بهن إلى أصحابك تجاهدون عليهن، فقل إن الله أو قال إن رسوله يحملكم على هؤلاء فاركبوهن. فأخذهن أبو موسى، قال: فانطلقت إليهم إلى أصحابهن، فقلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء، ولكن والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تظنوا أني حدثتكم شيئا لم يقوله رسول الله. يعني أبو موسى رجع إلى أصحابه وقال: الرسول امتنع أن يحملنا وحلف أن لا يحملنا، ثم استدعاه وأعطاه ستة أبعرة قال أنا أريد أن يذهب معي بعضكم حتى تعلموا أني ما كذبت عليكم, تعلموا أن الرسول حلف ولا يعطينا ثم أعطانا. قالوا لي إنك عندنا لمصدق, أنت مصدق ولا نتهمك ولا نفعلن ما أحببت. فطلق أبو موسى بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم منعه إياهم ثم أعطاه بعد, فحدثوا بمثل ما حدث به أبو موسى. وهذا الحديث فيه اختصار, سبق المؤلف سبق ساق هذا الحديث, وفيه أنهم قالوا يا رسول الله إنك حلفت, حلفت لا تحملنا ثم حملتنا. في أن أبا موسى قال تغفلنا رسول الله يمينه لا نحلف لا نفلح أبدا, يعني ما أخبرنا أنه حلف, يعني لعل الرسول نسي الرسول يمينه, الرسول حلف أنه ما يحملنا وحملنا, تغفلنا رسول الله لا نفلح أبدا. فقال فجاءت إلى أبا موسى وقال يا رسول إنك حلفت ألا تحملنا ثم حملتنا. فقال إني لم أحملكم ولكن الله حملكم, ولكني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غير خيرا منها إلا كفرت عن يمين وأتبري وخير. في النبي صلى الله عليه وسلم كفر عن يمينه, حلف لا يحمله ثم كفر عن يمينه وحمله, ويدل على أن اليمين ما تمنع من فعل الخير, وأن المسلم إذا حلف على فعل شيء أو ترك شيء ثم رأى الخير في فعله وتركه فإن الأولى أن يحلف في يمينه فيفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله ويفعل الخير ولا يلج في يمينه. فالخير فاليمين ما تمنع في الخير, إذا حلف إنسان أن لا يزور قريبه أو لا يأكل طعامه أو لا يزور جاره, حلف أن لا يجيب دعوته لا يلج في يمينه, كفر عن يمينه ويزور قريبه, هذا الخير أن يزور قريبه, لأن هذا الإسلام تشوف إلى الصلة وإلى زوال ما في النفوس من الإحن والبغضاء. فالأفضل في هذه الحالة إنك تكفر عن يمينك وتفعل الخير ولا تلج في يمينك. ولهذا جاء في الحديث الآخر لأن يلج الإنسان في يمينه آثم له عند الله من أن يعطي الكفارة, كون الإنسان يلج في يمينه ويسلم في يمينه هذا شد إثما من كونه يحنث ويكفر عن يمينه, والله لأن يلج الإنسان في يمينه آثم له من أن يعطي الكفارة التي حنث على فعلها أو تركها. نعم, سواء قدمها أو أخرها جاء هذا وهذا, يجوز الأمرين, يجوز الأمرين. جاء في الحديث إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير, وفي لفظ إلا فعلت وتحللت, جاء هذا وهذا, يجوز أن يقدم الكفارة أو يقدم الحس, كل هذا جاء في الحديث. نعم,
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة,
وهذه الغزوة هي قيل إنها عدد من الغزوة, غزوة تبوك عدد الجيش قيل 20,000 وقيل 30,000 وقيل 40,000. نعم,
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف عليا فقال تخلفني في الصبيان والنساء, قال لا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي. وقال أبو داود حدثنا شعبة عن الحكم سمعت مصعبا.
نعم, وهذا وهذا الحديث في منقبة لعلي رضي الله عنه, وعلي رضي الله عنه رجل شجاع, ولما أراد أن يصل غزوة تبوك استخلف عليا قال اجلس في المدينة تكون عند أهلي وأهلك. لما أراد تبعه علي وقال يا رسول الله تخلف في الصبيان والنساء, في الصبيان والنساء رجل فارس, رجل فارس رجل قوي رجل نشيط, أتخلفني في الصبيان والنساء؟ فالنبي الطيب الخطر قال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون أو موسى, ثم احترس وقال إلا أنه ليس نبي بعد. يعني هارون خلفه موسى لما ذهب لميقات ربه, فلما ذهب إلى ميقات ربه قال موسى لهارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع المفسدين. لما ذهب موسى لميقات ربه خلف هارون وهو نبي بعده, وعلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك إلا أنه ليس بعده نبي, احترز قال أما ترضى أن تكون من بمنزلة هارون وموسى, في كون موسى خلف هارون وأنا أخلفه إلا أنه لا نبي بعده, فإن هارون نبي وأنت لست بنبي. في اللفظ الآخر قال كيف نترك أهلي وأهلك ليس عنده أحد، لابد يجلس واحد واحد يكون عند النساء. نعم.
حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا الجريج قال سمعت عطاء يخبر قال أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم العسرة، قال كان يعلى يقول تلك الغزوة أوثق أعمالي عندي. قال عطاء فقال صفوان قال يعلى فكان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما يد الآخر. قال عطاء فلقد أخبرني صفوان أيهما عض الآخر فنسيته. قال فانتزع المعضوض يده من في العاض فانتزع إحدى ثنيتيه فاتي النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته. قال عطاء وحسبت أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أفيدع يده في فيك تقضمها كأنها في فحل يقضمها.
نعم. وهذه القصة وقعت في غزوة تبوك، في أن يعلى بن أمية رضي الله عنه كان رجل كبير السن فاستأجر أجيرا يقوم بالعمل ويعطيه شيئا من يعطيه من الغنيمة في ذيل عنه لا بأس. استأجر الأجير في الغزو على أجرة أو على جزء من الغنيمة، فيعلى استأجر هذا الأجير على أن يكون معه ويخدمه ويقوم بشؤونه، ثم يعطيه شيئا من الأجرة. قال يعلى فكان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما يد الآخر، يعني قاتل يعني تخاصم مع إنسان، تخاصم اشتدت الخصومة فأحدهما عض صاحبه، إما أجير يعلى أو الرجل الأجير الذي استجره يعلى عض الشخص أو الشخص عضه. ولذلك قال صفوان أخبرني صفوان أيهما عض الآخر فنسيته. فانتزع المعضول يده من في العض فانتزع إحدى ثنيتيه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته. قال عطاء وحسبت أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أفيدع يده في فيك تقضمها كأنها في فحل في فحل يقضمها، يعني لما عض أحدهما الآخر المعضوض نزع يده، فلما نزع يده سقط ثنيتان الأسنان من الأمام. فالذي سقط الثنايا اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يريد الدية لثنيتين اللتين سقطتا، فلم يجعل له ثنية لأنه معتري. النبي صلى الله عليه وسلم أبطل ديته وقال أفيدع يده في فيك تقضمها كأنها في فحل يقضمها، يعني هو مضطر إلى أن يزع يده، يترك يده في يدك تقضمها كما كالفحل فحل البعير كأنها في يد بعير يقضمها، لا يمكن أتركه. فدل هذا على أنه لا دية لثنية العاض إذا سقطت من انتزاع يد المعضوض، يدل على أنه إذا عض شخص آخر ثم نزع يده ليخلصها منه فسقط بعض أسنانه فلا دية الهدر لأنه معتدل، فلا دية لثنية العاض إذا سقطت من انتزاع يد المعضوض. وفيه من الفوائد أن من دفع عن نفسه صائلا أو معتديا فإنما أصابه من دفعه أو سقوطه على الأرض فهدر. لو صال إنسان على شخص فأراد أن يدفع عن نفسه فدفعه وسقطه سقط وكسرت يده مثلا فلا دية له لأنه معتدي ومضطر إلى أن يدفع عن نفسه. فيؤخذ الحديث من الفوائد أن من دفع عن نفسه صائلا أو معتديا فأصابه من دفعه أو سقوطه على الأرض شيء كسر أو جرح فإنه هدر ليس له دية لأنه معتدي، والإنسان مضطر إلى أن يدفع عن نفسه الصائل. ومثل العاض، فالعاض هذا صائل يكون يعض يده ومضطر إلى أن يدفع صيانته بانتزاع يده، فإذا نزع يده وسقطت شيء من أسنانه فالهدر، ومعنى هدر لا دية له. وفي من الفوائد أنه لا بأس من الاستئجار في الغنيمة، استئجار الأجير يجاهد معه ويخدمه في الغنيمة ويعطيه أجرها أو جزءا من الغنيمة. نعم.
باب حديثك باب حديث كعب بن مالك وقول الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل.
هناك الآية في باب حديث كعب بن مالك، هذا الحديث الطويل لقصة كعب بن مالك حين تخلف عن غزوة تبوك. قصة كعب بن مالك حين تخلف عن غزوة تبوك من فوائد وأحكام عظيمة، وحديث طويل ونزلت فيه هذه الآية وعلى الثلاثة الذين خلفوا. وقبلها الآية التي قبلها قال الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. ساعة العسرة هي غزوة تبوك، سميت ساعة العسرة لما أصابهم من الشدة والحر الشديد وقلة النفقة وقلة الظهر والسفر الطويل البعيد، مسافة من مكة إلى المدينة مسافة، ليست هناك مواصلات مثل عندنا الآن بالطائرة نصف ساعة أو أقل أو سيارة أو شوارع معبدة ومزفلة خطوط مزفلة، لا ما عندنا. الرواحل هي الإبل والطرق كلها رمال رمال، ما في زفلة، والوقت حر شديد، وهذه المسافة قد يتلف بعض الإبل ويتلف بعض الناس وينقطع بعض الناس من المفازات والرمال والصحاري الطويلة، يهلك بعض الناس، سمى مفازة تفاؤلا بالفوز والسلام، وإلا هي مهلكة، سمى الصحراء الطويلة سمى مفازة تفاؤلا بالفوز والسلام، كما يسمى اللديغ سليم تفاؤلا بالسلام، ولا اللديغ ما هو سليم، وهذا الصحراء مهم مفازة مهلكة، لكن العرب تتفاعل. فالنبي استقبل سفرا بعيدا ومفازا ومفازة بعيدة، وأصابهم شدة عظيمة وقل الماء حتى إن الواحد ينحر البعير ويشرب ما في كرشه من الماء من العطش وقلة الظهر، ليس كل أحد عنده مع بعير، والوقت حار حر حر شديد، الليل قصير والنهار طويل، شمس حارة والمسافة طويلة جدا، مسافة طويلة ما يقرب من 20 يوم في الطريق. ولهذا فإن النبي جلى للناس هذا الأمر، كان إذا غزا غزا ورى بغيرها حتى يفزع العدو، فإذا أراد أن يغزو جهة الشمال سأل عن جهة طريق جهة الجنوب، وإذا أراد أن يغزو جهة الغرب سأل عن جهة الشرق، إلا هذا الغزو غزو جلى أوضح للناس وبينها للناس حتى يستعدوا ويتأهبوا، لأن المسافة بعيدة والخطورة شديدة، فحتى يتأهب الناس. وأنزل الله فيها قول الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. تاب الله عليه على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، هي غزوة تبوك سميت ساعة العسرة لما فيها من العسرة والشدة، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، من الشدة والأمر. ثم خص الثلاثة فقال وعلى الثلاثة الذين خلفوا، يعني وتاب على الثلاثة الذين خلفوا، وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية الواقدي ومرارة بن ربيعة اليعمري، ثلاثة خلفوا. خلفوا كما سيبين كعب ليس المراد أنهم تخلفوا عن غزوة تبوك، بل خلف أمرهم في التوبة، أخر النبي أمرهم. وعلى سرة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب، تاب عليهم يعني وفقهم للتوبة ليتوب، إنه بهم رؤوف رحيم. هذا اللي صدر بها المؤلف حديث كعب وعلى سرة الذين خلفوا الآية، يعني أكمل الآية أقرأ الآية وعلى سرة الذين خلفوا، يعني خلفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأرجع أمرهم بعدما جاء إلى المدينة وجاء المخلفون من المنافقين واعتذروا فقبل النبي عذرهم ووكل وقبل على نفسه ووكل سرائهم وأمر الله، إلا الثلاثة خلفوا لأن صدقوا، خلفوا يعني خلف أمرهم وأرجع أمرهم حتى تاب الله عليهم، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون 50 ليلة حتى صرع الحل في ذكر الله، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله، يعني تيقن الظن هنا بمعنى اليقين ألا رجع من الله إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه توبه تاب يعني وفقه للتوبة ليتوبوا. نعم نعم ها الجهاد سبق أنه إذا استفر الإمام أحد المصلين فرض كفاية ظاهر أنه فرض عين ولهذا عاتب النبي الكعب وغيره لأن النبي صلى أمره بالتجهز يكون فرض عين في ثلاث حالات منها إذا استغفر الإمام استغفر الناس أو أحد منهم صار فرض عين. نعم الأنصار وعلى المهاجرين الآن لأن النبي صلى أمرهم بالتجهز إذا جاء الأمر صار فرض عين على كل من أمر أما قرأ إذا لم يأتي أمر يكون مستحب إلا إذا ذهب العدو بلدا أو وقف في الصف أو استغفر الإمام والنبي صلى استغفرهم استغفرهم نعم وأمرهم يأخذهم بتمر يكون فرض عين ظاهر على المهاجرين والأنصار. ولهذا لماذا عوقب المتخلفون جاءوا يعتذرون ولماذا عوقب الثلاث خمس إلى هجروا ظاهر أنها كبيرة تكبوا كبيرة ولا الأنصار والمهاجرين إذا جاء الأمر إذا استنفر الإمام إذا جاء الاستنفار صار فضل على الجميع المهاجرين من باب أولى لأنهم يعني تركوا ديارهم وأموالهم ويجلسون في المدينة من باب أولى إذا كان فرض على الأنصار كان من باب أولى فرض على المهاجرين. نعم.
باب حديث كعب بن مالك وقول الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا
يعني الآية ثم ألف الآية على ثلاثة خلفوا يعني أكمل الآية حتى يضغط الأمر الموحد وضغط الأمر إلى آخر الآية. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب بن كعب من بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث حين تخلف عن قصة تبوك قال كعب لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاقب أحدا تخلف عنها ولم يعاقب أحدا تخلف عنها
ولم يعاقب
ولم يعاتب
أحد ولم يعاتب يعني الرسول عليه الصلاة ولم يعاتب يعني ما لام أحد تخلف عن تبوك لأنهم ما خرجوا للقتال إنما خرجوا لأخذ العير. نعم.
ولم يعاتب أحدا تخلف عنها إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد
يعني هم يريدون العير فالله جعلها النفير ولهذا قال الله تعالى وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ذات الشوكة الحرب إن تودون أن لا تكون حرب والله جعلها حرب قتال وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم إحدى الطائفتين إما قتال وإما غريب وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم تودون أنكم تأخذون العير وتنصرفون تودون أن تكون أن غير ذات الشوكة غير الشوكة هي القتال ولكن الله يريد الأمر الآخر ويريد الله يحق الحق بكلماته ويقطع عذاب الكافرين الله أراد إحقاق الحق ويبطل الباطل ونصر حزبه وأوليائه فهم خرجوا للعير فأراد الله النفير خرجوا للعير ويودون يودون أنهم أخذوا العير وانصرفوا إلى مدينة سالمين لكن الله أراد أمر آخر في عز الإسلام والمسلمين وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله يحق الحق بكلماته ويقطع دبر الكافرين يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. نعم.
ولقد إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها.
هذا رأي كعب رضي الله عنه كعب يقول ما تخلف عن النبي إلا في غزوتين غزوة تبوك وغزوة بدر لكن غزوة بدر يقول لا لوم علي ولا عتاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاتب أحد ولا دعا الناس إلى النفير الجهاد إنما خرجوا لاستنقاذ العير لأخذ العير أبي سفيان فلهذا ما لا لوم عليك في تخلفي عن غزوة بدر، ولكن مع كوني تخلفت عن غزوة بدر شهدت بدلها ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وهذا قبل الهجرة، قبل الهجرة بسنة أو سنتين النبي صلى الله عليه وسلم لقي نفر من الأنصار فتواثقوا وتعاهدوا على أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ويمنعونهم ما منعونهم أنفسهم، ثم جاءت السنة الثانية فجاء عدد أكبر تواثقوا، فيقول كعب أنا حضرت ليلة العقبة حين تواثق على الإسلام وتعاهدنا، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، ما أحب أن لي بها يعني بدلها مشهد بدر، ما أحب أن تكون بدر بدلا من العقبة، العقبة عندي أفضل، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، بدر أشهر عند الناس ذكرا أشهر من ليلة العقبة، لكن أنا أرى أن ليلة العقبة أفضل، ولا أحب أن يكون لي بدل ليلة العقبة بدرا. هذا رأي هنا، والصواب أن بدر لا شك أن من شهد بدر له مزية، لكن هذا رأي كعب، وما تخلفت لا غزوة غير غزوة تبوك وغزوة بدر، وبعد غزوة بدر ما عاتب النبي أحدا، لكن حضرت بدلها ليلة العقبة في الحج، كان النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج قبل الهجرة يعرض نفسه على القبائل ومن يؤويني أبلغ رسالة ربي وله الجنة، حتى جاء جماعة من الأنصار واتفقوا معه وتعاهدوا، ثم جاء السنة الثانية وتعاهدوا، ثم هاجر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كعب أنا حضرت ليلة العقبة وهذه عندي أفضل من بدر، وإن كانت بدر مشهورة عند الناس، لكن أنا عندي ليلة العقبة أفضل، ولا أحب أن يكون لي بدر بدل العقبة، وهذا اجتهاده رضي الله عنه، وإلا ليلة بدر لها مزية. الله قال النبي لعمر وما يدرك ان الله طلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم.
كان من خبري اني لم اكن قط اقوى ولا ايسر.
هنا بدا خبر كعب في تخلفه عن غزوة تبوك. كان من خبري. نعم.
كان من خبري اني لم اكن قط اقوى ولا ايسر حين تخلفت عنه في تلك الغزاة، والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة.
إذن كعب تخلف وليس له عذر، وما لي عذر، وذلك أن الذي يتخلف قد يكون فقير ما عنده راحلة، أنا عندي راحلة، عندي راحلتين، يقول ما اجتمع لي راحلتان إلا في تلك الغزوة، إذن ليس له عذر، وكان عنده يسر وعنده يعني ليس عنده نقص في المال ولا في العدد ولا في العدة، ولهذا يقول لم يكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت، عنده يسر وعنده قدرة وعنده مال وعنده راحلة، ومع ذلك تخلف، سيأتي أنه سبب أنه كل ما أراد أن يذهب كل ما أراد يتباطأ ويتثاقل حتى ذهب الوقت كما سيأتي. نعم.
ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم يتأهبوا أهبة غزوهم.
جلى يعني أوضح، جلى بالتفسير أو التخفيف، جلى يعني ووضح.
فجلى للمسلمين أمرهم يتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجه الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد الديوان. قال كعب فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى، أي أن سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي الله.
طيب يقول كعب رضي الله عنه إن الرسول صلى الله عليه وسلم من عادته إذا أراد أن يغزو غزوه ورى بغيره، ورى يعني تورية، يعني يظهر شيئا ويريد أمرا آخر، التورية. فإذا أراد غزوة جهة الشمال صار يسأل عن الطريق جهة الجنوب، يوهم أنه سير جهة الجنوب، وإذا أراد أن يغزو جهة الشرق صار يسأل عن الطريق جهة الغرب. هذا ما هو كذب، تورية حتى يبغث العدو حتى لا ينتشر الخبر. إلا هالغزوة ما في تورية غزوة. الغزوة وضح الأمر. لماذا؟ لأن الغزوة دي غزوة بعيدة طويلة من المدينة إلى الشام، من تبوك تعتبر من الشام مسافة بعيدة طويلة، سفرا طويل، لا بد من الاستعداد وأخذ العدة. ما 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 التورية هنا تضر حتى يعلموا ويتأهبوا، كل واحد يأخذ ما يحتاجه من الراحلة ومن الإبل، يأخذ بعير قوي أو بعيرين إذا كان يستطيع عشان يعرف مسافة طويلة، ويأخذ ما يحتاج من النفقة. ما في تورية هالغزوة دي. جل المسلمين أمرهم ليتأهبوا ويأخذوا العدة، ولأن السفر في وقت الشدة في وقت القيض والحر الشديد. نعم. ويقول إن المسلمون مع رسول الله كثير، عددهم كثير كما سبق 20,000 أو 30,000 أو 40,000، لا يجمعهم كتاب حافظ، يعني ما في كتاب ولا يحضرون، فكل شخص يريد أن يتغيب يمكن يتغيب ولا يعلم عنه لأن عدد كثير، إلا إن نزل فيه وحي. كل واحد يريد أن يتغيب يظن أنه سيخفى على رسول الله ولا يعلم عنه إلا أن نزل فيه وحي من الله، وإلا فإن ما يفقد، يفقد واحد أو اثنين أو ثلاثة من 30,000 أو 40,000 ما حد يدري عنه، وليس هناك كتاب مسجلين أسماءهم حتى يحضرون. نعم.
فطبقت واغدو لكي يتجاهز مع
وغزى رسول الله، وغزى رسول الله يعني وقفت عليه قبله
فما رجل يثيب.
وغزى رسول قبل
وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، فطفقت أغدو لكي يتجهز معهم، فأرجع ولم أقض شيئا، فأقول في نفسي أنا قادر عليه، فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد.
يعني يقول إن الغزو وقعت أيضا حين طابت الثمار والظلال، أيضا طابت الثمار يعني والظلال وقت الخريف، صار التمر قريب والعنب وكذا، فالإنسان يميل إلى الراحة والتمتع بالثمار التي حان قطافها، فأنا أميل إليه، أميل أيضا كذلك من الأشياء التي يميل إلى الراحة وإلى الدعة وإلى يعني التمتع بالثمار من النخيل والأعناب وغيرها، فهذه أيضا من المثبطات، إن في وقت الثمار والظلال. نعم. وقت الخريف. نعم. جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، فطفقت يعني حاول أغدو ليك تجهز معهم، ثم لم يقدر أرجع ولم يقضي في نفسه، ثم يقول في نفسه أنا قادر ونشيط وقوي في أي وقت أركب بعيري وألحقه. قال فلم يزل تمادى بي حتى اشتد الناس بالجد، ومشوا مرحلة وهو لم يتحرك. نعم. فأصبح رسول الله
صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، ولم أقضي من جهازي شيئا، فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم، فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز، فرجعت ولم أقضي شيئا، ثم غدوت ثم رجعت ولم أقضي شيئا، فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو، وهممت أن أرتحل فأدركهم، وليتني فعلت، فلم يقدر لي ذلك.
يعني يقول انه ما قدر له، انه حاول يتجهز تباطأ. ينبغي الانسان اذا عزم يجتهد، اذا عزم توكل على الله يجتهد ويبادر ولا يتباطأ، الانسان قد لا يوفق في ذلك تباطأ، فهو يحاول ان ثم يقول انا نشيط وانا قوي اي وقت الحقه، ثم لما مشوا قال جهز بعد يومين الحق أنا سريع ونشيط، فلم يقدر له، حتى كل ما حاول أن يقضي شيئا لم يقدر له، حتى أسرعوا وتفارط الغزو، وهنا عزم على الجلوس، مشوا مسافة ما يمكنه، لما مضى مدة ما يمكنه، قل هممت أن أرتحل فأدركهم وليتني فعلت، فلم يقدر لي ذلك. بعد ذلك ماذا حصل له في المدينة؟ نعم. فكنت
إذا خرجت بالناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم، أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموسا عليه النفاق، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء، ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه ونبره في عطفه. فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني كعب لما أعزم على الجلوس وتقدم الجيش وصار لا حيلة له في حوقهم، صار إذا خرج في المدينة ويطوف في المدينة يحزن، لأنه ما يجد أحد من المتخلفين إلا رجلين، إما رجل متهم بالنفاق وإلا رجل معذور لأنه مريض أو كبير السن أو أعرج، ما في إلا صنفين من الناس: صنف منافقون في قلبهم مرض ما لحق النبي، والصنف الثاني معذورون إما مريض أو أعمى أو أعرج. فصار يحزن ويتألم لأن في قلب إيمان، في قلبه يتحلم: كيف نتخلف الآن؟ ما في إلا متهم بالنفاق أو ممن عذر الله، مغموص عليهم يعني متهم بالنفاق، فلا يجد في المدينة حين يطوف إلا إما امرأة ولا رجل متهم بالنفاق ولا رجل معذور، فيتألم ويحزن. نعم. وثم ولم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل تبوك. لما وصل تبوك ذكر النبي كعب، قال: ما فعل كعب؟ فاغتابه رجل من بني سلمة قال: يا رسول الله، حبسه برده ونظره في عطفين، يعني في عطفه وفي لفظه في عطفين، يقول ما حبسه إلا أنه ما النظر في برده ما يعني في ثيابه الجديدة وفي عطفين وآثر، يعني كان آثر الدنيا، هذا هو الذي حبسه، لأنه الآن لا يريد أن يتعب نفسه ولا يريد أن يشق على نفسه، يريد أن ينظر ما ينظر إلا ثيابه وثيابه الجديدة ومتى يلبس وهذا يلبس وهذا يخلع، ولهذا أثر على الجهاد. فدافع عن الضيف معاذ بن جبل فقال: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فيه الرد عن عرض أخيه المسلم من هذا الرجل الذي اغتابه، هذا معاذ رضي الله عنه، معاذ بن جبل رد عن عرضه، الرجل الذي يصير اغتابه، والرجل هذا رد عن عرضه، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، أقره معاذ على رده عن عرضه. وفيه أنه ينبغي لمن اغتيب عنده شخص أن ينهاه وأن يرد عن عرضه. جاء في الحديث ما معناه: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، أو كما جاء في الحديث. فسكت رسول سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال كعب بن مالك: فلما بلغني أنه توجه قافلا حضرني أمي، وطفقت أتذكر الكذب وأقول: لماذا أخرج من سخطي غدا؟ واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما زاه عني الباطل، وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب، فأجمعت صدقه، وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما. وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس.
نعم. هذا لما قيل لكعب إن الرسول صلى الله عليه وسلم توجه إلى المدينة قافلا حضرني همي، جاءت الهموم والأحزان، ماذا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يعتذر؟ وجعل يفكر في نفسه، قال: وطفقت أتذكر الكذب وأقول: بماذا أخرج من سخطه غدا؟ ماذا أقول للرسول؟ الرسول غضب علي، ماذا أكذب عليه؟ قال: واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي، بعض أهله وبعض أقاربه يستشيرهم ماذا أقول للرسول عليه الصلاة والسلام إذا جاء. قال: فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما زاح عني الباطل، وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب، فأجمعت صدقه. هذا يقوله قبل أن يصل النبي، لما قيل إن الرسول رجع من تبوك إلى المدينة صار يتذكر: أكذب ما أكذب، ماذا أحلف ما أحلف، ماذا أعمل، يستشير. فلما قيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة زاح عنه الباطل وأجمع، يعني عزم على أن يصدق ولا يخبر إلا بالصدق. لما قيل إن الرسول وصل المدينة زاح عنه الباطل وعرف أنه لن يخرج منه أبدا بشيء فيه كذب، وأنه لا ينجيه إلا الصدق، قال: إذا قال فأجمعت الصدق، أجمعني عزمت على الصدق. نعم. وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما. لما قدم قال: وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع في ركعتين ثم جلس الناس، في مشروعية صلاة ركعتين للمسافر وأنه يبدأ به أولا قبل دخول بيته يصلي ركعتين إذا تيسر له, وفيه مشروعية تحية المسجد. نعم. ثم جلس للناس. نعم.
فلما فعل ذلك جاء المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا 84 رجلا, فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نياتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم من الله. فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب ثم قال تعال, فجئت أمشي حتى جلست بين يديه وقال لي ما خلفك, ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ وقلت بلى, إني والله لو جلست عند غيرك من لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر, والله لقد أعطي ولقد أعطيت جدلا, ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي, ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لا أرجو فيه عفو الله, لا والله ما كان لي من عذر, والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر حيم مني حين تخلفت عنك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, أما هذا فقد صدق, فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي والله ما علمناك كنت أذنب ذنبا قبل هذا, ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المتخلفون, قد كان كافيك ذنب رسول الله صلى الله عليه وسلم لك, فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع. كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك, والله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي. ثم قلت لهم, هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا نعم, رجلان قالا مثل ما قلت. فقيل لهما مثل ما قيل لك, فقلت من هما؟ قالوا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. فذكروا لي رجلين قد شهدا بدرا فيهما
رجلين صالحين. النسخة الأخرى صالحين, رجلين صالحين
في نسخة.
نعم, ذكروا لي رجلين صالحين, هذا الحديث صالح.
فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة.
لي فيهما أسوة. ساكت. لي فيهما أسوة.
فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا لي فيهما أسوة, فمضيت حين ذكروهما لي.
هذه قصة اعتذار كعب للنبي صلى الله عليه وسلم واعتذار المخلفين. لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد ركعتين جلس للناس, فجاء المخلفون المنافقون وطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون, وكانوا 84 رجلا فوق 80 من المنافقين, كل واحد يحلف يا رسول الله أنا كذا وأنا معذور وأنا كذا, يحلف له منافقون ما عندهم إيمان, يحلف أنه معذور وأنه كذا وأنه استطاع وأنه ليس عنده قدرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقبل على نيتهم ويستغفر لهم ويكل السرائر إلى الله, ما له إلا الظاهر, لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله. فلما انتهى المنافقون 84 جاء كعب, صار المناقشة بين النبي وبين كعب. قال كعب فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فلما سلمت عليه تبسم المغضب ثم قال تعال كعب, فجئت أمشي حتى جلس بين يديه فقال لي ما خلفك, ما السبب في تخلفك, ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ لهذا مؤمن في قال حي قالوا إيمان يناقش النبي صلى الله عليه وسلم. ابتعت اشتريت, ما اشتريت بعير للجهاد؟ ما الذي خلفت؟ ما اشتريت بعير للجهاد؟ فقلت بلى يا رسول الله.